مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء، وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء. وصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وآله وصحبه الشرفاء، وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس يجمع فيه أشياخ بدر وكبار الصحابة، ترى على هؤلاء جميعا علامات الشيب والكبر وأمارات الهيبة والوقار، لكن العجيب أن هؤلاء الكبار كان يجالسهم فتى ربما لم يخط الشعر شاربه بعد. كان عمر يقرب ذاك الفتى وكان يدنيه، مع أنه كما جاء في بعض الروايات أن عمره في ذاك الحين لم يتجاوز 13 عاما، يعني الآن بحسبتنا في المدارس هو في المرحلة الأولى أو في السنة الأولى من المرحلة المتوسطة. تخيلوا أن هذا الفتى في أول سنة من سنوات المرحلة المتوسطة يجلس مع أشياخ بدر وكبار الصحابة. ذاك هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، لكن أشياخ بدر كانوا في بداية الأمر يتعجبون من حضوره معهم، بل صارحوا عمر مرة وقالوا: يا عمر، إن لنا أبناء كابن عباس رضي الله عنه، فإما أن تدخلهم معنا، يعني تدخل أبناءنا معنا، وإما أن تخرج ابن عباس. اعترض هؤلاء الأشياخ لأنهم كانوا يرون أن لا مزية ولا زيادة علم عند ابن عباس، لأنه كان رضي الله عنه صامتا طوال الوقت من أدبه مع هؤلاء الأشياخ، كان لا يسابقهم الحديث ولا يتكلم بما عنده من العلم، حتى ظنوا أن لا علم عنده زائد. فكانوا يرون أن مقتضى العدل إذن من عمر أن يدخل أبناءهم مع ابن عباس أو أن يخرجه هو من المجلس. فأسرها عمر رضي الله عنه في نفسه ولم يقل شيئا. في اليوم التالي طلب من تلميذه ابن عباس أن يبكر إلى مجلس الأشياخ، ففهم ابن عباس أن عمر يريد أمرا معينا، لكنه امتثل أمره وأتى مبكرا، حتى أتى واجتمع أشياخ بدر فاستغربوا من استمرار وجود ابن عباس. قد كلموا عمر قبل قليل في المجلس السابق وقالوا له: يا عمر، إما أن تخرجه وإما أن تدخل أبناءنا، لكن ابن عباس لا زال موجودا. فلما رأى عمر منهم هذا بادرهم بسؤال قبل أن يتكلموا بأي شيء، وقال: ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقالوا: أمر نبي الله أنه إذا جاء الفتح، وهو فتح مكة، يسبح بحمد الله ويستغفره. هذا التفسير أليس صحيحا؟ هذا التفسير صحيح، لم يخطئ فيه الصحابة رضي الله عنهم، لكن عمر كان يريد معنى أعمق وأدق من هذا، فهذا إنما هو التفسير الظاهر، والتفسير الظاهر كان منهم صحيحا، لكن وراء هذا التفسير الظاهر معنى أعمق من هذا المعنى لم يذكره أحد من هؤلاء الأشياخ. فتوجه عمر رضي الله عنه بعدها إلى ابن عباس من دون مقدمات ولا إعداد أو تحذير مسبق بينهما، وقال له: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ وتذكروا أن عمره حينها كان ما يقرب من 13 عام. فقال هذا بدون تفكير مباشرة، قال: هذا أجل نبي الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. تعجب الصحابة، من أين استخرج هذا من الآيات؟ هذه الآيات ليس فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب أجله، فكيف فهم ابن عباس منها هذا وظنوا أن ابن عباس أخطأ؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أفهم منها إلا ما فهمت يا ابن عباس. ثم قال لهم: أتلومونني في ابن عباس؟ زي ما نقول إحنا الآن تلومونني فيه. كان عمر يحب ابن عباس جدا ويدنيه ويقربه، وله مع ابن عباس أخبار وقصص كثيرة جدا لولا أن المقام لا يتسع لذكرها لذكرناها، ولعلها تتيسر بإذن الله في مقام آخر. فإن علاقة عمر بابن عباس من أجل وأجمل العلاقات بين الأستاذ وبين تلميذه، وقد أثر عمر رضي الله عنه في التفسير في ابن عباس تأثيرا كبيرا، وكثير من الناس لا يتنبهون إلى هذا، يعرفون علم ابن عباس بالتفسير وأنه من أعلم الصحابة، لكن لا يعلمون أن من أكثر من أثر في ابن عباس و جعله يخرج ما عنده من العلم هو عمر رضي الله عنه، وقد كان عمر من أعلم الناس بكتاب الله. إذن هذه السورة فيها إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم سماها بعض المفسرين بتسمية مؤلمة، وفي نفس الوقت هي تسمية لطيفة، سماها سورة التوديع. سورة التوديع يعني سورة توديع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل كانت هذه السورة هي آخر السور نزولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني آخر سورة كاملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة النصر، هي سورة النصر، وما نزل عليه بعدها إلا بضع آيات، يعني الآيات التي ذكرت أنها نزلت بعد هذه السورة مثل واتقوا يوما ترجعون فيه الله، هذه آيات، لكن كسورة كاملة آخر سورة نزلت عليه هي سورة النصر. لكن السؤال، كيف استنبط عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما من هذه الآية قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أشارت هذه الآيات وكيف استخرجوا هذا من الآيات؟ دعونا حتى نعلم هذا ننظر إلى تفسير هذه الآيات، ثم سنكتشف كيف استخرج عمر رضي الله عنه وابن عباس هذا المعنى الجليل. قال الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني يا محمد إذا نصرك الله على المشركين وفتحت مكة، والفتح هو هنا الذي ذكره الله وفتح مكة وهو نصر الله ذاته، لكن لماذا عطف عليه، يعني لماذا لم يقل إذا جاء الفتح مباشرة؟ عطف عليه بيانا لأهميته وعظمته، ونسب هذا الفتح إلى الله، ونسبة هذا الفتح إلى الله تشعر بتعظيم هذا النصر، لأنه ليس أي نصر حتى أنه نسب إلى الله، ما قال إذا جاء النصر، قال إذا جاء نصر الله، فنسبة هذا الفتح إلى الله تشعر بتعظيم هذا النصر وأنه نصر عزيز خارق للعادة، اعتنى الله سبحانه وتعالى بإيجاد أسبابه. إذن هذا النصر نصر عظيم، لأنه بعده كما قال الله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بسبب هذا النصر أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد إذا رأيت الناس بعد هذا الفتح يأتون للدخول في دينك الذي أمرت ببلاغه وتبليغه جماعات كثيرة فافعل ما سأمرك به. وهذه العلامة التي ذكرها الله، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قد حصلت بالفعل بعد فتح مكة. في بداية الأمر كما نعلم جميعا كان من يسلم عدد قليل جدا بعدد أصابع اليد، ثم بدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، كانوا يأتون جماعات واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم خمسة ثم عشرة ثم مئة ثم ألف، ثم في آخر الأمر أصبحوا يأتون جماعات كبيرة، كل قبيلة تأتي بالآلاف معها، حتى أن حجة الوداع حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 من الصحابة. فلماذا حصل هذا؟ لأن الناس يعني بعد فتح مكة، ما السبب أن الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة؟ قيل لأن الناس كانوا يقولون: نحن لن ندخل في دين محمد حتى نترقب ما سيحصل في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له مكة ساعة من نهار في قتال مكة، فسيدخل الآن إلى حرم الله، وحرم الله لا يباح فيه القتال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيح في تلك الساعة. فكانوا يقولون: سننظر الآن، إذا انتصر محمد صلى الله عليه وسلم تبعنا، وإن انتصرت قريش بقينا على أدياننا، لأنهم كانوا يقولون: الله لا ينصر في بيته وفي بلده شخصا كاذبا. ويستشهدون في هذا بقصة أصحاب الفيل، أصحاب الفيل لما أتوا بأمر يخالف ما فيه رضا الله وأتوا ليهدموا الكعبة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، فالله لا يرتضي أن يدخل أحد إلى بيته ويكون من أصحاب الضلال، فإذا نصر الله محمدا فسيعرفون أنه على حق وعلى دين صحيح من الله سبحانه وتعالى. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم تيقنوا أنه على الحق، وانكسرت بعدها شوكة المشركين، فأصبح الناس يأتون من كل مكان لا يخافون من قريش، و يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم على دين الله سبحانه وتعالى وأنه رسول من عند الله، فأصبحوا يدخلون في دين الله بالأفواج وبالجماعات الكبيرة. وقد ورد أن المقصود بهذه الأفواج هي وفود اليمن، يعني الوفود التي أتت من اليمن، وهؤلاء من الوفود التي أتت أفواجا بالفعل، لكن الآية لم تخصص وفدا دون وفد، فقول الجمهور أنها تشمل جميع الأفواج التي أتت من جميع بلاد العرب، كما قال ابن عطية أن هذا هو قول الجمهور أنها لا تختص بأهل اليمن وإن كانوا من أعظم الوفود التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا ذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم علامتين، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا فتحت مكة، وإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هاتين العلامتين، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما المطلوب منه بعد ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني إن رأيت هاتين العلامتين يا محمد فأكثر من قولي سبحان الله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، لأنك حينها ستكون قد أنجزت ما طلب الله منك، قد أديت الرسالة وقد بلغت الأمانة وقد نصحت لأمتك، حتى قرت عينك في آخر أمرك بأن ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعدما سعيت وبعدما صبرت وبعدما نالك ما نالك من الأذى، قد حقق الله لك مرادك وأقر عينك بدخول الناس في دين الله أفواجا، وقد اقترب بعد ذلك أجلك وقد دنا بعد ذلك موتك، لأنك قد حققت المطلوب منك وآن لك أن تجاور ربك. فحتى تستعد إلى هذا الجوار أعلمك يا محمد بأن تسبحني وأن تستغفرني قبل أن يقبض الله سبحانه وتعالى أمانته، أكثر من التسبيح والاستغفار، لأنهما من أعظم الأعمال. ولأنك يا محمد مهما بلغت ومهما سعيت ومهما بذلت، فأنت كالبشر لن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى كاملا، سينالك شيء من النقص بحكم ما تحتاجه من أمورك الدنيوية من الأكل والشرب ومجالسة أزواجك، فقد تفوت شيئا من حق الله، وقطعا هذا سيفوت على الجميع. إذا كان يفوت على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن من باب أولى، فهذا الخلل وهذا النقص في حق الله سبحانه وتعالى عوضه ورقعه بكثرة تسبيح الله وتنزيهه عن النقص. البشر طبيعتهم النقص ولو كانوا من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وإن كان النقص فيهم أقل بلا شك أنهم أكمل من غيرهم، لكن النقص يدرك كل البشر ولو في عدم تأدية حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لو سجد له من أول ما خلق الإنسان إلى ما تقوم الساعة ما أدى الإنسان حق الله، ولذلك جاء أن هناك ملك منذ أن خلقه الله وهو ساجد، حتى إذا نفخ في الصور وقامت القيامة يرفع رأسه ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله حقه عظيم، الله سبحانه وتعالى مهما بذل الإنسان ومهما فعل، ولو كان هذا المخلوق ملكا ولو كان نبيا لن يؤدي حق الله على التمام. فإذا إذا كان هذا نبي الله يؤمر صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار ترقيعا لعمله وتكميلا لما حصل من نقص، فكيف بنا نحن؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بعد ذلك أن يقول في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، حتى كان أزواجه يلاحظون هذا. أم سلمة وعائشة رضي الله عنه كانوا يقولون: يا رسول الله ما أكثر ما نراك أن تقول في سجودك وفي ركوعك وفي قيامك وفي قعودك: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فقال: وما لي لا أقول هذا وقد أمرني ربي بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل كل أمر ويأخذه على سبيل العزم والجد والحزم، لأنه كان يعرف أن القرآن ما نزل ليتسلى به الإنسان أو ليعلم فقط تفسيره أو ليقرأه فقط، بل ليعمل به وليتحول واقعا عمليا في حياته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل القرآن في حياته، وهكذا ينبغي لنا أن نكون. فاللهم إنا نسبحك عن كل عيب وننزهك عن كل نقص ونحمدك ونثني عليك بما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.